بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن شاء الله بإذن الله نشرع في شرح الحديث 20 من 40 النووية، وحديث ابن مسعود البدري عند البخاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الحديث يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، يشير أن هذه النصيحة وأن هذا الكلام عن الحياء ومقام الحياء أن هذا مأثور عن الأنبياء المتقدمين، وأن الناس تداولوه بينهم وتوارثوه قرنا بعد قرن، فلم يزل الحياء ممدوحا مستحسنا مأمورا به في الأمم عن طريق الأنبياء، لم ينسخ في شرائع هؤلاء الأنبياء. وطبعا هذا فيه تعظيم لشأن الحياء، لأن هذا يشير إلى أنه قد اتفقت عليه جميع الشرائع وتتابعت النبوات على التواصي به، فهو من نتاج الوحي وتلقته الأمم بالقبول. فهذا كله يفيد يعني تعظيم أمر الحياء، وهذا ليس بغريب أن يتتابع الأنبياء على الأمر بمحاسن الأخلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، يعني إخوة لأم، ديننا واحد، أو إخوة لعلات يعني الدين واحد والشرائع شتى. إخوة لعلات يعني إيه؟ يعني أبوهم واحد وأمهاتهم مختلفة في اللغة، والمعنى أن الأنبياء دينهم واحد وشرائعهم شتى. فالأنبياء هناك أمور كده يعني تواطأت عليها أو تواطأ عليها الأنبياء، يعني أمور لم تنسخ، أمور كانت موجودة، وكل نبي من الأنبياء كان يؤكد على هذه الأمور. من هذه الأمور الأمر بمحاسن الأخلاق، فجميع الأنبياء أتوا للتأكيد والأمر والحث على محاسن الأخلاق، فهذه أمور لم تنسخ. أما الذي كان ينسخ وفيه نوع من التغيير في ما بين شرائع الأنبياء هو ما يختص بالأحكام العملية، بعض الأحكام العملية، بعض الأمور التكليفية التي كانت ممكن يعني تشرع عند بعضهم وتنسخ عند البعض الآخر إلى غير ذلك. أما ما يتعلق بمحاسن الأخلاق، بالذات أصول محاسن الأخلاق، فهي أمور لم يكن الأنبياء يختلفون عليها، كتحريم الكذب، تحريم الغيبة والنميمة، الأمر بحسن الخلق، حسن التعامل، ومنه الحياء، ومن هذا الأمر الحياء. فالأنبياء كلهم كانوا يعني كأن هذا كان أمرا متوارثا عن كل الأنبياء حتى وصل إلينا. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ولذلك تجد أن الأنبياء كانوا يطبقون هذا الأمر، يعني ليس فقط أنهم كانوا يأمرون به وأنه كان من كلامهم الذي أدركه الناس، ولكن أيضا كان هذا من أفعالهم. لذلك لما يعني يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها، كان أشد حياء من العذراء في خدرها. هذا النبي صلى الله عليه وسلم. وكان سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم كان حييا ستيرا أو ستيرا، فكان لا يرى شيء من جلده حياء منه صلى الله عليه وسلم. سيدنا موسى كان يبالغ في التستر حتى أنه لم يكن يرى شيء من جلده، لدرجة أن بني إسرائيل يعني اتهموه وقالوا هذا الرجل لا يخفي جلده إلا لعيب فيه، إلا لعيب في جلده، فبرأ الله موسى صلى الله عليه وسلم بأن يعني كان في يوم من الأيام، كان في حديث البخاري، كان في يوم من الأيام سيدنا موسى يعني يستحم ويضع ثوبه على الحجر، فجرى الحجر بثوبه وخرج موسى من البحر في إثره حتى وقف على بني إسرائيل أكمل ما يكون خلقة، فعندها برأ الله موسى مما قالوا. الشاهد الأمر أنه كان حيا ستيرا لا يرى شيء من جلده حياء منه صلى الله عليه وسلم، وهذا كان خلق، هذا كان خلق الأنبياء، هذا كان خلق الأنبياء. فالخلاصة أن ده يعني كان يعني تعليق على قول النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، والحقيقة فيها إشارة أيضا لمسألة من مسائل الأصول، وهي مسألة شرع من قبلنا. يعني إيه شرع من قبلنا؟ زي ما قلنا قبل كده إن الأنبياء تختلف شرائعهم، صحيح دينهم واحد مع أنهم أتوا بتوحيد الله عز وجل ونبذ عبادة غير الله سبحانه وتعالى، وهذا هو أصل الدين الذي لم يختلف عليه الرسل، فكل الرسل جاءوا بلا إله إلا الله وبالدعوة إلى عبادة الله ونبذ عبادة ما دون الله سبحانه وتعالى، وإنما اختلف في بعض الشرائع. وعندنا هنا الحديث أن الحياء مما أدركه الناس من كلام النبوة الأولى، فهنا تيجي مسألة، مسألة هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ فهل الشرع من قبلنا شرع لنا؟ ففي الحقيقة هنا يعني بنقول إن في ممكن نقول بعض التفصيل المتعلق مسألة شرع من قبلنا، إن شرع من قبلنا طبعا المقصود به الشرع الذي شرعه الله عز وجل للرسل قبلنا. فبنقول إن في كده أمور مش هنختلف عليها. الأمر الأول أن شرع من قبلنا لو كان لا يعرف إلا من مصادرهم هم، يعني من كتبهم، فهو ليس بشرع لنا. يعني لو أن كتاب ربنا سبحانه وتعالى القرآن الكريم أو السنة لم تأتي بهذا الأمر أو بهذا الحكم، وإنما عرفنا أنه كان في مثلا مكتوب في كتبهم التي بين أيديهم الآن أنه كان علينا أن يفعلوا كذا وكذا وهذا ليس في كتبنا، فمفيش خلاف أن هذا ليس شرع لنا، لأننا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا بني إسرائيل ولا تكذبوهم، فنحن يعني لا نصدق ولا نكذب، وبالتالي فنأخذ كل ما يقولونه وإن كنا نستأنس به إذا كان هناك ما يعضده في شرعنا. لكن لو كان الأمر موجود في شرعهم فقط وليس فيه إشارة له في شرعنا، فهذا ليس بشرع لنا. الأمر الثاني اللي هنختلف عليه أيضا أن هناك أمور قد شرعت لمن قبلنا، ولكن جاء القرآن أو جاءت السنة ببيان أن هذا الأمر نسخ، هذا أمر منسوخ كان عليهم ولكنه نسخ، هذا أيضا لا خلاف فيه أنه ليس بشرع لنا بالطبع طبعا، أو أن قام الدليل على أنه أمر خاص بمن كان قبلنا، زي مثلا تحريم بعض اللحوم على بني إسرائيل، هذا أمر خاص بني إسرائيل وذكره القرآن الكريم أنه كان خاصا بهم، طبعا هذا ليس بشرع لنا. ولكن بقى يعني برضو في أمر تاني مش هنختلف عليه، إن ممكن يعني يجي أمر معين القرآن يقول إنه كان مكتوب على الذين من قبلنا ونحن أيضا كتبناه عليكم، هنا نعرف إنه شرع لنا. لماذا؟ لأن القرآن قال بأنه شرع لنا، كقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، عرفنا إن هو الصيام مكتوب علينا به، عرفنا ده بنص الآية مش لمجرد أن كتب علينا من قبلنا، ولكن لأن الله عز وجل أخبرنا أنه كتب علينا كما كتب على الذين من قبلنا. ولكن تيجي بقى المحل النزاع، لو وجد يعني من شرع، شرع سابق أو حكم من شرع سابق جاءت به المصادر الإسلامية زي الكتاب والسنة، ولكن لا يوجد ما يدل على بقائه ولا على إلغائه، يعني الأمر ذكر أنه كان هذا من بين بني إسرائيل مثلا وذكر هكذا ولم يذكر ما يدل على اعتباره شرعا لنا أو إلغائه أو النص على أنه مثلا خاص بهم. هنا يعني محل النزاع ويعني مذهب الجمهور على أنه شرع لنا. يبقى إذن إيه ده هو اللي محل الإيه محل النزاع والجمهور على أنه شرع لنا طالما أنه ذكر في كتابنا أو في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ولم يذكر لا بإلغاء ولا بإقرار ولكن يقول هو شرع لنا بأدلة عامة كقوله عز وجل أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدوا وكقوله عز وجل ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وغيره من الأمور الإيه الأدلة العامة التي تقول بأن شرع من قبلنا شرع لنا في حالة إيه في حال إذا ذكر في مصادرنا ولم يذكر بعده اعتبار أو إلغاء فالأصل أنه شرع لنا. وعشان برضو نعيد في أمور تانية ما هي الشرع بالاتفاق زي الأمور المنصوصة أنها نسخت أو أنها كانت خاصة بالأمة التي من قبلنا أو أنها لم تكن موجودة أصلا أو لم توجد في مصادرنا الإسلامية ككتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه أمور بالطبع ليست إيه ليست شرعا لنا. ده كان يعني تعليق على او تعليق على قول النبي صلى الله عليه وسلم ان مما ادرك الناس من كلام النبوه الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فتكلمنا على مساله ان مما ادرك الناس من كلام النبوه الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الحياء ما معنى الحياء المفترض النهارده نتكلم عنه؟ الحياء كما قال بعض اهل العلم مشتق من الحياه من الحياه لذلك يقال للمطر انه حياء كما قال بعض البلغاء حياه الوجه بحيائه كما ان حياه الغرس بمائه. وعن بعضهم إذا قل ماء الوجه قل حياؤه فلا خير في وجه إذا قل ماؤه. قال ابن القيم وعلى حسب حياة القلب يكون فيه قوة خلق الحياء وقلة الحياء تكون من موت القلب والروح. فكلما كان القلب أحيا يعني أشد حياء أو أشد حياة كان الحياء أتم. فكلما كان القلب أحيا يعني أشد حياة حياة قوية كان الحياء أتم أي أكمل. لذلك قيل الحياء خلق يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حق كل ذي حق سواء كان هذا حق الخالق أو حق المخلوق أو حق المخلوق. قال الفضيل بن عياض خمس من علامات الشكوى قسوة القلب وجمود العين وقلة الحياء والرغبة في الدنيا وطول الأمد. الحياء اللي نتكلم عنه حياء أنواع منه الحياء المكتسب الغريب منه الحياء الغريزي الجبلي يعني إنسان بطبعه في حياء بطبعه وخلق هكذا ربنا سبحانه وتعالى جبله على هذا الخلق فبيسموه حياء جبلي أو غريزي أو فطري أو خلقي. وفي حياء مكتسب مكتسب دعنا ان العبد يعني بيدرب نفسه ويأخذ بأسبابه حتى يكتسب صفات الحياة. اما النوع الاول بالمناسبة نوعين من الايمان النوعان من الايمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء من الايمان. فاما الحياء الغريزي او الحياء الجبلي او الفطري او اللي ربنا خلق الانسان عليه فهو من اجل الاخلاق التي يمنحها الله عز وجل العبد. عشان كده في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأشج عبد القيس إن فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله الحلم والحياء في رواية عند أحمد الحلم والحياء. فقال يعني أنا يعني جدلني الله عز وجل عليهما يا رسول الله فقال نعم جدلك الله عليهما فقال الحمد لله الذي جدلني على ما يحبه الله ورسوله. فهذا من أجل الأخلاق اللي ربنا سبحانه وتعالى بيمنحها للعبد. لذلك يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم مر باثنين يتجادلان في الحياة النبي صلى الله عليه وسلم يعدي فسمع واحد يقول صاحبه يعني أنت تستحي، يعني كأنه بيلومه يقول له يعني ده بيضيع منك حقك وانت كده لا حياك، ده هو اللي جايبك ورا، ده يعني بيقول يعني كده باللغة العامية هو السبب في يعني ضياع حقوقك وكذا وكذا. فأخذ يلومه لأنه يستحي. فلما سمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم، يعني كأنه قال ذلك الرجل الذي ينهر أخاه لأنه يستحي، قال لا لا تنهره دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. هذا خلق جبريل كما قلنا الإيمان. طب إزاي من الإيمان مع أن ربنا جبلني عليه وأن أنا ما فيش لي تدخل فيه، يعني ده هي حاجة جات لي كده، فإزاي نقول من الإيمان وإحنا عارفين أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا في الحديث الأول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فأنا دلوقتي مش ناوي أي عبادة ولا حاجة، فإزاي هو من الإيمان ويحسن عليه من الإيمان وفي نفس الوقت أنا ليس هناك كبير يعني اجتهاد مني عشان أحصل هذا الخلق؟ أقول لا، هو العلماء ردوا على حكاية إزاي يكون حياء الجدل والغريزي عبادة وإزاي يكون هذا الإيمان، قالوا باعتبار أن استعمال الحياء أو استعمال هذا الخلق على قانون الشرع يحتاج إلى اكتساب ونية وعلم، هو خلق عندك ولكن أن تستعمله على قانون الشرع يحتاج منك إلى اكتساب وإلى نية وإلى علم. ليه؟ لأن الإنسان ممكن يكون عنده خلق الحياء، فربما لو ما عندوش علم وليس عنده نية وليس عنده اكتساب ممكن جدا يؤدي به هذا الخلق اللي هو جبل عليه إلى أن هو يفرط في بعض الواجبات أو أن هو يفرط في بعض الأمور التي لا ينبغي أن يفرط فيها. لكن إذا بدأ يوجه هذه الغريزة التي جبلها الله عليها في طبعا عن طريق بنية صالحة وبعلم أنه يعلم متى يكون الحياء مندوحا ومتى ينبغي ألا يتذرع بهذه الذريعة وأنا أستحي، زي مثلا إنسان زي ما كتير مننا مثلا ممكن يظن أن من الحياء أن أنا أستحي أن أنا أمر بالمعروف أو أنهى عن المنكر، أن أنا أستحي أن أنا أنصح غيري في الله أنصحه نصيحة في الله، من الحياء أن أنا أدعو إلى الله عز وجل أو أذكر بالله سبحانه وتعالى. هل دي أمور نقدر نقول أنها هي من الحياء إطلاقا؟ وبالتالي نرجع نقول أن الحياء الجدلي والحياء الغريزي هذا ليه قلنا هو من الإيمان؟ قلنا باعتبارين، الاعتبار الأول لأن استعمال هذا على قانون الشرع يحتاج إلى اكتساب ونية وعلم، وإلا ممكن جدا هذه الغريزة لو الإنسان تمادى معها ممكن ما تبقاش حياء، تصبح عجز وخور وضعف ومهانة، يصبح أمر يدخلك في أمور مذمومة شرعا وانت فاكر ده هو الحياء، وهذا ليس بحياء ولكنه عجز وضعف. وبالتالي ينبغي أن تستعمل هذه الغريزة استعمال معين في نوع من الاكتساب والتحكم والنية والعلم، وبالتالي فهو من الإيمان. ماذا يعتبر الاعتبار الثاني؟ أنه من الإيمان قالوا لأن الحياء الجبلي والغريزي باعتبار أنه يكون باعث على أعمال البر، باعتبار أنه يمنع من المعاصي، يمنع من الفواحش، يمنع من الدناءات والأخلاق الخبيثة والأعمال الخبيثة، فبهذا الاعتبار لأنه كأنه وسيلة إلى أمر حسن، وبالتالي بهذا الاعتبار أيضا يكون من الإيمان. إذا قلنا الحياء منه حياء جبلي غريزي، منه حياء مكتسب لسه ما كناش عليه، قلنا الحياء الجبلي الغريزي الذي جبله الله يعني الإنسان بيغرزه في الإنسان هو من أجل الأخلاق، وقلنا أنه من الإيمان باعتبارين، بالاعتبار الأول أنه من الإيمان لأن الإنسان الذي عنده هذه الغريزة يحتاج إلى أن يتحكم فيها وأن يوجهها وأن يستعملها على قانون الشرع، وهذا يحتاج إلى اكتساب ونية وعلم. وقلنا أيضا هو من الإيمان باعتبار أنه أصلا يعني كوسيلة تؤدي إلى الامتناع عن الفواحش والمنكرات وتكون باعثا على أعمال البر وأعمال الخير، فهي أيضا هذا الاعتبار يكون من الإيمان. طيب إن عشان كده مثلا نفهم كلام سيدنا عبد الله بن عمر لما يقول من استحيا اختفى ومن اختفى اتقى ومن اتقى وقي، قال بعضهم تركت الذنوب حياء 40 سنة ثم أدركني الورع. يعني كأن الحياء كخلق في حد ذاته الإنسان ممكن يكون, يعني بعض الناس ممكن بتترك الذنوب حياء, حياء من الناس إنها تتكلم إنها وقعت, أو حياء من الله سبحانه وتعالى, وهذا أمر حسن. وعن بعضهم رأيت المعاصي نذالة, المعاصي نذالة فتركتها مروءة فاستحالت ديانة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني يثني على الحياء فيقول الإيمان 60 وسبعة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى من الطريق والحياء شعبة من الإيمان. كل النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد لما يقول الإيمان 60 شعبة وبعدها يقول والحياء شعبة من الإيمان, بيسموه تخصيص أو ذكر الخاص بعد العام, ذكر الخاص بعد العام, وهذا يفيد التعظيم والاهتمام كأنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بأمر بأمر الحياء. فالنوع الثاني من الحياء هو النوع المكتسب. نوع مكتسب يعني العبد يتوصل إليه بأسباب معينة, مكتسب من معرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى, معرفة عظمته سبحانه وتعالى. فعظم, فالإنسان كلما عرف عظمة الله سبحانه وتعالى وعلى قدر علمه من الله, على قدر تولد الحياء في قلبه, على قدر تولد الحياء الحياء في قلبه, فالحياء يكون تابع في المعرفة والعلم كالخشية بالضبط, كما قال عز وجل إننا يخشى الله من عباده العلماء, العلماء على قدر علمهم بربهم يخشونه, فكذلك أيضا على قدر علمهم يستحيون من الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل ما لكم لا ترجون لله وقارا, ما لكم لا تخافون لله عظما, لا تقدرون الله حق قدره. فالإنسان إذا عظم الله عز وجل فإنه يستحي منه, ولا بد يستحي أن يراه الله جل على معصية. حتى قال بعضهم يعني كما أثر عن الفضيل أنه في يوم عرفة بعد أن يعني أذن أو بعد أن غربت الشمس قال وسوءتاه وإن عفوت, وسوءتاه وإن عفوت. فالإنسان كلما استحضر عظمة الله كلما اكتسب خلق الحياء, حياء مكتسب من يعني من معرفة قرب الله من عباده واطلاعه عليهم وعلمه بخائنة الأعين وما تخفي الصدور. يعني لو الإنسان مش هيستحضر عظمة ربنا يعني يستحضر أن الله مطلع عليه يراقبه وسيجازيه وأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور, كما ورد في تفسير هذه الآية يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وردت الآثار يعني أن العبد يعني الله جل أسرع إليه من نظرته الحرام التي ينظرها خلفة إلى مرأة تمر أمامه, يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فكل هذه, فالإنسان إذا استحضر مقام المراقبة أن الله جل يراقبه ومطلع عليه فإنه يستحي منه, وهذا أيضا من الأسباب التي تورث الحياء. ونتكلم دلوقتي على الحياء الحياء المكتسب. أيضا قد يكون حياء مكتسبا من مطالعة نعم الله عز وجل, الإنسان مطالع نعم الله عز وجل عليه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فإذا طالع نعم الله عليه ثم طالع أو رجع إلى نفسه فرأى تقصيره الشديد في شكر هذه النعم فيتولد عنده هذا الحياء من الله عز وجل. كيف أن نعم الله إليه عز وجل نازلة ومعاصي هذا العبد إلى الله صاعدة, فيتولد عندها خلق الحياء, وهذا هو الحياء المكتسب, وهذا من أعلى خصال الإيمان, بل قد يكون من أعلى درجات الإحسان. كما قيل في الأثر استحي من الله كما تستحي رجلا من صالح أو من صالح عشيرتك. وبالتالي يعني اتكلمنا عن نوعين من الحياء, النوع الغريزي المكتسب والنوع الغريزي والنوع المكتسب, واتكلمنا عليهم. ونأكد زي ما قلنا قبل كده على مسألة أن هناك من يظن أن هناك في أمور معينة بيدخلها بعض الناس في الحياء وهي ليست من الحياء المحمود، الحياء الممدوح شرعا ليس هذا من الحياء. لذلك يعني سيدنا عمر بن حصين وهو من الصحابة الأجلاء لما كان يتحدث مع بعض تلاميذه من التابعين فكان يقول لهم، قال صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير، في رواية الحياء خير كله. فأحد التلاميذ اسمه بشير بن كعب قال له ولكن ما نجد في الحكمة، وكان بيقرأ كتب السابقين يعني، ولكننا نجد مكتوبا في الحكمة أن منه وقارا وسكينة ومنه ضعفا. فغضب عمران بن حصين، غضب منه غضبا شديدا وانفعل عليه، وظل الناس يهدئونه ويقولون والله يعني ليس به من بأس، ليس به من بأس، حتى هدأ وقال يعني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارضني وتقول في الحكمة. والحق مع سيدنا عمران طبعا بن حصين، لأن سيدنا عمران بن حصين يتكلم عن ينقل كلام النبي صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير، الحياء خير كله، المقصد هو الحياء الشرعي، الحياء المعتبر شرعا. أما مقصد بشير بن كعب فهو تعلق بالمعنى اللغوي للحياء، المعنى اللغوي الواسع العام اللي كتير من الناس ممكن تدخل فيه، كما قلنا واحد يتكسف يعني كسوفة، أو واحد يستحي من كل شيء، حتى أنه يستحي أن هو يأمر معروف ينهى عن منكر، يستحي أن هو يعني يناصح من يستحق النصح، يستحي أن هو يظهر بدينه أو أن يستعلم بشعائره. فده هل ده حياء؟ هل هذا الحياء الشرعي يعني الذي يقصده النبي صلى الله عليه وسلم أن الحياء لا يأتي إلا بخير؟ بلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقصد ذلك، ولكنه يقصد الحياء الشرعي. عشان كده كلام جميل درجة تقول الحياء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنما يراد به الخلق الذي يحث على فعل الجميل وترك القبيح، أما الضعف والعجز الذي يوجب التقصير في شيء من حقوق الله عز وجل أو حقوق عباده فليس هو من الحياء، إنما هو ضعف وخور وعجز ومهانة. عشان كده يعني الأمر ده أمر منتهى الأهمية. وهي جنة، وهنفتكر أكيد بالكلام دوت أثار كتيرة تفكرنا إن الحياء قد يكون مذموما إذا أضاع هذه الأمور. سيدة عائشة رضي الله عنها كانت تثني على نساء الأنصار وتقول نعم النساء، نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يسألن عن أمر دينهن وأن يتفقهن في الدين. فكذا كانت نساء الأنصار يأتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسألنه أسئلة ربما تستحي من هذا السؤال أمثالهن من نساء أخريات غير الأنصار. أما نساء الأنصار فكان عندهن هذا الفقه، كان لا يمنعهن الحياء في أن يتفقهن في دين الله عز وجل، فكانوا محل ثناء لأمهات المؤمنين، أمهات المؤمنين كانوا يثنون عليهم. لذلك لما جاءت إحداهن أم سليم رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. تخيل سألوا عن هذا السؤال، ربما بعض النساء الكثيرات يعني يمنعهن جهلهن من إيه؟ من أن يسأل، وربما يقعن في تفريط معين، بالذات أمر يتعلق بالطهارة، والطهارة من شروط صحة الصلاة. تخيل بقى لو في واحدة تتكسف أو تستحي بدعوة الحياء يعني أنها تسأل هذا السؤال عن الحكم الشرعي، تخيل بقى تقع في إيه من المحظورات. فبلا شك كما قالوا قديما ضاع العلم بين الحياء والكبر، الإنسان قد يمتنع عن طلب العلم بسبب الحياء، وده أمر في منتهى الخطورة، أمر خطأ جدا، وأيضا بسبب الكبر، إنه يتكبر إنه يسأل. فلا حياء يمنع الإنسان من السؤال عن العلم عليه، العلم اللي هو الذي يجب عليه، ولا أيضا الكبر يمنعه من ذلك. نساء الأنصار كان مشهورات بهذا الأمر، حتى كانت إحداهن تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم تسأله كيف تتطهر من دم الحيض، وتظل تسأل النبي صلى الله عليه وسلم وتستقصي في هذا الأمر، فكنا رضي الله عنهن يعني لا يمنعهن هذا الأمر من أن يتفقهن في الدين. وهذا هو الأمر الذي ينبغي أن نفهم، الصورة التي ينبغي أن نفهم عليها مسألة الحياء. لذلك سبحان الله كما قال يعني بعض العلماء أنه ما وقع قوم في محظور إلا رفع عنهم من السنة ما يقابل هذا المحظور، أو ما ابتدعوا بدعة إلا رفع عنهم من السنة ما يقابلها. فيعني يعني كثير من الناس ممكن يظن أمور ليست من الحياة أنها حياة، وأمور واضحة جدا أنها ليست، أنها يعني لا ينبغي أن الإنسان عنده ذرة حياة أنه يعملها، ومع ذلك يقع فيها ويفعلها كثير من الناس ويتبجحون بها، بل ويعني يتباهون بها. فمثلا أمور زي ما قلنا بكده وهنكرر مش مشكلة، أمور بيظنها الناس أنها يعني تتعارض مع الحياة، أو يعني بيتذرع بالحياة أنهم يعملهاش، زي ما قلنا بكده فتقال الأمر المعروف أنها يعني منكر والنصيحة والجهر بالدين وإظهار شعائر ربنا سبحانه وتعالى، الأذان والإقامة، الإمامة، يعني واحد بحدي حافظ قرآن تقول له روح يعني أم الناس، إن حدش أنت أصلح الناس، يقول لك أصلا استحي، تستحي من هذا الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني أم الناس أقرأهم، يعني تستحي أن تؤذن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لو لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاتهموا عليه، تستحي أن تنصح في الله، تستحي أن تدعو إلى الله، يعني دي أمور كلها لا ينبغي أبدا أن تدخل في الحياة، هذه ليست الحياة ولكنها كما قلنا عجز. وأمور تانية على النقيض، أمور واضح جدا أنها يعني من خوارم الحياة، ومع ذلك يفعلها كثير من الناس ولا يعني يجد أي غضاضة، زي مثلا مسألة كشف العورة، كشف العورات، يعني سبحان الله تجد أن كشف العورات هنا يبدأ الناس يتفننوا في كشف العورات، فعورة الرجل معروفة من السرة الركبة، ومع ذلك تجد يعني رياضات تقوم على مسألة أو من يعني تعتمد أساسا على مسألة كشف العورة، كشف عورة الرجل، ويعني وينكشف الفخذ كله مش بس يعني آخر الفخذ، ومع ذلك لا يعجل الناس ويلبس الشورت ولا يلبس ما هو أكثر من الشورت، وعاد كمال الأجسام وكرة القدم والسباحة وغيره وغيره، ولا يستنكف أبدا ولا يجد ضرر حياة، مع أن هذا يعني هذا حرام، هذا الأمر لا يجوز. مثلا مسألة التعري الموجود في الأماكن التي يتخذها الناس على شواطئ البحار والأنهار للاستحمام وحمامات السباحة، دي أمور كلها أمور يعني يقع فيها كثير من الناس، بل يعني لو ما حدش راح المصيف وعمل كده يبقى يعني بيضيق على أولاده ويصاب بالتذمر. مسألة الموديل الموجود في كلية الفنون الجميلة، ممكن تتعرض المرأة ليرسمها الطلبة الكلية مثلا أو مسابقات ملكات الجمال، والعياذ بالله تجد مثلا ممكن يكون فيه تعري فاضح جدا، وحاجة طبعا أمور يعني محرمات طبيعية لا ينبغي أن يختلف الإنسان عليها. مسألة تقبيل الرجل المرأة علانية أمام الجماهير أو الإمساك بيدها وإقامة يعني كان في حفلات الأعراس وحفلات اللي هي الزواج وكده، ويعني ويعملها والناس تسقف له، وهو يعني أمر طبعا يعني أمر بشع، ومع ذلك الناس تفعل هذا الأمر وتتفنن فيه ويتنافسون على تصوير هذا الأمر، يصورونه وحتى يسجلوه يعني، وممكن كمان ينشر صورته هو مثلا وزوجته أو خطيبته على صفحات التواصل الاجتماعي، وهذا أمر يعني في الحياة بلا شك. مسألة الشحادة، إنسان الشحادة إنسان يشحت شحاتين، فلاقي الإنسان مثلا تلاقي رجل كده ويشحت وهو يعني لا يستنكف من هذا، مع إن هذا من أكثر الأمور يعني التي ينبغي أن تنافي الحياة، كما قال بعضهم هذه الحرفة لا يضاهيها في الدناءة حرفة أبدا، وهي بذل ما ليس له عوض والحياء ماء الوجه لنيل ما له عوض وهو الرزق المضمون من الرزاق سبحانه وتعالى. أيضا من الأمور التي ينبغي أن يعني يمنعها الحياء مصافحة النساء غير المحارم، كثير من الناس ممكن يتلبس هذا الأمر، يقول لك أنا يعني لما تيجي الست تصافحني أصافحها في العمل أو قريبتي أو كده، وأقول لي أنا أستحي أنا بكتف إن أنا أكسفها، يعني مش عايز أزعلها يعني، ف يعني وده أمر طبعا من مبررات إبليس. لذلك قال عبيد بن عمير رحمه الله إذا جاء نهر الله أو يعني بصر نهر معقل كما يقال، كما قال يعني آثروا الحياء من الله على الحياء من الناس، آثروا الحياء من الله على الحياء من الناس. فينبغي الإنسان يعني يعظم أو يعني يستحضر الحياء من الله أكثر من أن هو يعني يستحي من الناس وهو أمر أصلا غير مشروع أو أمر محرم. يعني ده كان أمور كلها بنقولها من باب الأمثلة علشان نوضح أن المقصد أو محل المدح هنا في الحديث وغير الحديث التي تذكر وغير من الأحاديث التي تذكر هذا فهو المقصود به الحياء الشرعي، مقصود به الحياء الشرعي وليس غيره. طيب نتكلم برضو على مسألة ثانية، مسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. طب يعني إيه إذا لم تستحي فاصنع ما شئت؟ يبقى الأمر حتى نختم به الحديث، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت قيل فيها فاصنع ما شئت، بمعنى الإنسان إذا لم يستحي، إذا لم يكن عنده حياء فإنه يجترئ عندها على فعل الدناءات وفعل المعاصي والإساءة إلى الخلق ويصبح يعني عنده خلق سيء، فلأن في الغالب الذي يمنع من هذه الأمور هو الحياء. فيقول معناه إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني بمعنى الخبر، يعني إذا لم يكن لك حياء ستنهلك في كل فحشاء ومنكر، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وده يعني كان ده المعنى المتبادل للذهن في الحقيقة، أو بالنسبة لي حتى على الأقل هو المعنى الأقرب، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، بمعنى يعني لو أنت ما كانت عندك حياء فعليك عليك السلام بعد خلاص، يعني بقى نعرف إن أنت ستجترئ على يعني الأمور البذيئة وعلى الفحشاء والمنكر، ويعني يعني هيكون خلقك سيء. وهذا اختيار أبي عبيد القاسم بن سلام وابن قتيبة ومحمد الناصر المروزي ورواية عن يعني أحمد رحمه الله. وفي الأثر إذا أبغض الله عبدا نزع منه الحياء، إذا نزع منه الحياء لم تلقه إلا ضغيضا متضغضا، ونزع منه الأمانة، إذا نزع منه الأمانة نزع منه الرحمة، فإذا نزع منه الرحمة نزع منه رقة الإسلام، فإذا نزع منه رقة الإسلام لم تلقه إلا شيطانا مريدا. كأنها درجات كده، أول درجة من درجات مسألة نزع الحياء، فإذا نزع الحياء تدرج في الأمور حتى نزع منه الأمانة ثم الرحمة ثم نزع منه الإسلام والعياذ بالله. فده بالنسبة لمسألة إيه؟ لمسألة المعنى أو المعنى الأول في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. طب المعنى الثاني إذا لم تستحي فاصنع ما شئت أنه تهديد، تهديد يعني إذا لم تستحي اعمل أنت عايزه، ربنا شايفك وربنا يراقبك ويسجل عليك، أحصاه الله ونسوه وسوف يجازيك على كل صغير وكبير. وهذا يكون كقوله عز وجل إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. ده بيخاطب الكفار يقول لهم اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، هل معناها فعلا ده يخيرهم؟ لا، لكن بيهددهم يعني اللي انت عايز اعمله، ولكن الله سبحانه وتعالى سيحصيه عليك ويجازيك به. أيضا كقوله عز وجل قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لها أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه، فاعبدوا ما شئتم من دونه يعني إيه؟ تهديد. أيضا هذا أمر يحمل معنى إيه؟ يحمل معنى التهديد، فاعبدوا ما شئتم من دونه. وكقول عز وجل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أيضا هذا ليس تخييف ولكنه تهديد، ولكنه تهديد. فيكون المعنى أيضا إذا لم تستحي فاصنع ما شئت سيجازيك الله به، فهو أيضا معنى إيه؟ معنى التهديد. يبقى قلنا كده معنيين، المعنى الأول إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني أن الحياء هو الذي يردع عن سيء الأخلاق، فإذا لم يستحي الإنسان فإنه سيجترئ على صنع ما يشاء. خلاص كده الإنسان يعني علمنا أنه سيسوء خلقه وتدرج في المعاصي. المعنى الثاني إذا أنت تستطيع فاصنع ما شئت، فإن الله سيجازيك به، والله يظل يهددك على ذلك. المعنى الثالث إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، معناها أي إذا لم تستحي، إذا لم تكن يعني أقتنت في أمر معين أنت عايز تعمله أو تريد أن تقدم عليه، فانظر إذا لم يكن هناك داعي لأن تستحي من أحد فاعلم أن هذا الأمر من المباحات، فعليك أن تفعل هذا الأمر وأنت مطمئن لأنه لا يستحي منه، أن هذا الأمر لا يستحي إيه؟ لا يستحي منه، كأن الإنسان يعني هذا ده يعني أمر بفعل ما يشاء على الظاهر. وبالتالي بيقول يعني كأن الضابط في الأمور اللي أنت يعني عايز تقتدرها هو وجود الحياة من عدمه، فإذا لم يكن هناك يعني ما يستدعي الحياة فاعلم عندها أن هذا الأمر يباح فعله، وإذا كان هناك أمر يحيك في صدرك وتستحي أن يطلع عليك الناس فاعلم أن هذا الأمر لا ينبغي أن تفعله، كما يعني كان في قول النبي صلى الله عليه وسلم الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. حقيقة وإن المعنى الحقيقة اختاروا الإمام النووي رحمه الله اللي هو صاحب الأربعين يعني شكل قلناه، ولكن حقيقة العدل يعني أقرب المعاني هو المعنى الأول ثم الثاني وأخيرا المعنى إيه؟ المعنى الثالث. وبكده احنا يعني مرينا تكلمنا على الحياء وعلى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. طيب إن شاء الله نلتقي بإذن الله الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.